بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ونجنا فرجهم. كنا بصدد بيان ضوابط انتساب الفعل إلى الفاعل عرفا، طبعا لا فلسفيا ودقيا، لكي نستفيد منها في الحالات التي تترتب أحكام على صدور فعل من شخص ما، بحيث ينسب ذلك الفعل إليه، كما في كثير من أحكام القصاص والديات والكفارات وما شابه. بالأمس ذكرنا ثلاث ضوابط، وهي الضابط الرابع والخامس والسادس، ولكن أريد أن أرجع وأعيد هذه الضوابط الثلاثة مع تفاصيل وتوضيحات أكثر. الضابط الرابع الذي ذكرناه في الدرس الماضي عبارة عن أنه كل فعل ينسب إلى فاعل الجزء الأخير من أجزاء العلة. فمثلا القاتل إذا كان له علة مركبة من أجزاء عديدة، صنع السلاح جزء من أجزاء العلة، شراء السلاح من المصنع جزء آخر من أجزاء العلة، إعطاء السلاح بيد من يقوم بالقاتل جزء آخر، وبالتالي ينتهي إلى الجزء الأخير وهو إطلاق الرصاص بهذا السلاح إلى قلب ذاك المقتول. هذا الجزء الأخير من أجزاء العلة. من القاتل؟ من الذي ينسب إليه القاتل فيقال أنه قتل هذا الرجل؟ هل أن صانع السلاح هو الذي قتل هذا الرجل، أو أن من اشترى هذا السلاح، أو أن من أعطى هذا السلاح بيد هذا القاتل؟ كل هؤلاء لا ينسب إليهم القاتل، هؤلاء فعلوا بعض أجزاء القاتل غير الأخيرة، غير الجزء المباشر، وإنما ينسب القاتل إلى من فعل هذا الجزء الأخير. من أطلق النار في قلب هذا المقتول هو الذي قتله. وهكذا في أمثلة أخرى، من أتلف مال الغير فهو له ضامن. من الذي أتلف؟ هذا الذي أتلف اعتمد على مقدمات، أتلف البناء مثلا، هدم البناء بمعول، هذا المعول من الذي صنعه؟ من الذي أعطاه بيده؟ مجموع من المقدمات وأجزاء لعلة هذا الهدم، لعلة هذا الإتلاف، ولكن الإتلاف ينسب إلى من يفعل الجزء الأخير، لا ينسب إلى من يفعلون الأجزاء الأولية من العلة. هذا مبدئيا صحيح، والسبب في أنه ينسب الفعل إلى فاعل الجزء الأخير من العلة رغم أنه معلول لمجموعة الكلب أجزاء من العلة، ليس معلولا فقط لهذا الأخير، بالرغم من أنه معلول لمجموعة تلك الأجزاء، تلك الأجزاء دخيلة في العلية، مع ذلك ينسب إلى هذا الأخير فقط. السبب في ذلك هو أن هذا الفعل فعل واحد، وعلته مجموعة أجزاء، مجموعة أجزاء، مجموعة أمور بوصفها مجموعة، ليست هذه على المتعددة، وليس كل واحد علة وحده، وإنما هذه الأمور بمجموعها تشكل علة لهذا الفعل الواحد. وبالتالي هذا المجموع من الأمور التي تشكل علة واحدة، هذا المجموع بما هو مجموع، من الذي حقق هذا المجموع؟ من فعل الجزء الأول لم يحقق المجموع، لم يتحقق هذا المجموع على يده. من فعل الجزء الثاني لم يتحقق هذا المجموع على يده. إنما من فعل الجزء الأخير هو الذي تحقق هذا المجموع، مجموع أجزاء العلة على يده تحقق. مجموع أجزاء العلة لم يتحقق على يد هؤلاء الأولين، وإنما مجموع أجزاء العلة بما هو مجموعون تكامل على يد من؟ على يد هذا الفاعل الجزء الأخير من العلة، ولهذا هذا الفعل ينسب إليه، لأنه هو الذي تحقق على يده العلة، هؤلاء لم يتحقق على يدهم العلة، لأن العلة هو مجموع تلك الأمور، مجموع تلك الأجزاء، وهذه العلة كملت على يد من؟ على يد هذا الفاعل الأخير، فاعل الجزء الأخير من العلة، ولهذا هذا الفعل ينسب إليه. ولكن بالرغم من ذلك عندنا تحفظات، بالتأمل وجدت بعض التحفظات حول هذا الضابط، هذه التحفظات لا تخرق أصل هذا الضابط، وإنما تنبه على أن هذا الضابط قد لا يتم الضابط، مو أنه هذا الضابط يتم مع ذلك لا ينسب إلى هذا الجزء الأخير، لا، هذا الضابط قد لا ينطبق على بعض أمور التي وأمثل بعض الأمثلة التي سنذكر في هذه التحفظات. التحفظ الأول حول هذا الضابط أنه إذا كان الفعل ذا أجزاء، الفعل ذا أجزاء معلة، عليكم السلام ورحمة الله، إحنا في هذا الضابط قلنا أنه العلة إذا كانت ذات أجزاء متعددة طولية زمانا، ولكن لو أن هذا الفعل أصلا كان ذا أجزاء وكل جزء صدر من شخص فعله شخص، مثل هدم الدار، الدار واحد يجي يهدم هاي الغرفة، واحد يجي يهدم الغرفة الأخرى، واحد يجي يهدم الجزء الآخر، وهكذا إلى أن يكتمل هدم الدار. هذا الفعل يشتمل على أجزاء، فإذا قام بكل جزء من أجزاء هذا الفعل شخص، فهل يقال أيضا هنا أن هادم الدار من يضمن مثلا هذا الدار التي أتلفت تطبيقا لقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن مثلا، هو فقط الفاعل الجزء الأخير؟ لا، هنا لا يقال هكذا. لماذا؟ لأن الفعل ذو أجزاء مو العلة ذات أجزاء، هنا الفعل ذو أجزاء، وبالتالي الدليل الذي دل على الضمان الذي قال من أسلف مال الغير فهو له ضامن، إنما علق الحكم، صب الحكم على الحكم بالضمان لا على مجموعة هذا الأجزاء، فعل بعنوان كونه فعلا واحدا مركبا من أجزاء. ما قال من أتلف الدار بوصفها ذات أجزاء، من أتلف هذا الدار بأكملها فهو له ضامن، بل قال من أتلف مال الغير، هذا الجزء مصداق لإتلاف مال الغير، ذاك الجزء مصداق مستقل، ذاك الجزء الثالث مصداق مستقل، هذه مصاديق مستقلة متعددة لدليل من أتلف مال الغير فهو له ضامن. وبالتالي من الطبيعي أنه لا نستطيع أن نقول هنا بأنه المجموع يحقق ضمانا واحدا، يحقق فعلا واحدا، وبالتالي هذا الجزء الأخير يحقق المجموع، لا، هذه أجزاء، هذه الأجزاء كل جزء منها له حكم خاص به، لأن هذا إتلاف، ذاك مصداق ثاني للإتلاف، ذاك مصداق ثالث للإتلاف، وهكذا لأجزاء هذا الدار. فهنا ما نقول بأن هذا الفعل ينسب إلى فاعل الجزء الأخير، بل هذه عدة أفعال في الحقيقة وكل له حكمه. هذا هو التحفظ الأول. خب، هذا التحفظ طبعا لا يخرم أصل القاعدة التي ذكرناها، أصل القاعدة صحيحة، وهو أنه الفعل إذا كان فعلا واحدا له علة مشكلة من أجزاء، قلنا بأنه الفعل ينسب إلى فاعل الجزء الأخير للعلة، هو هذا يختلف. التحفظ الثاني أنه بعض أجزاء العلة غير الجزء الأخير قد يعتبره العرف هو الجزء الأخير، رغم أنه بالدقة ليس هو الجزء الأخير. الجزء الأخير في نظر العرف هو الذي ينسب إليه الفعل، ينسب إليه القاتل مثلا في مثال القاتل، الجزء الأخير لعلة القاتل، الجزء الأخير الذي العرف يعتبره جزءا أخيرا، وإن كان بالدقة الجزء الأخير شيء آخر. ولعله لهذا السبب نجد بأنه لو أن أحدا قدم طعاما مسموما إلى يد شخص وهذا على رأسه شرب أو أكل من هذا الطعام ومات، ألا يقال بأن هذا الذي قدم السم قتله عرفا؟ لعله هكذا، من الذي قتل هذا الرجل؟ هو الذي قدم إليه السم، في حين أنه قدم إلى يده ما شربه وهو بيده شرب، أو أنه كان مريضا وابن شربه مو هو شرب، بتوهم أنه دواء. مع ذلك يقال بأن ذاك الذي قدم السم قتله. هذا شنو معنى؟ هذا له أحد تفسيرين. أحد التفسيرين هو ما قلناه من أنه عرفان هذا هو السبب الأخير، عرفان يلغى سببية أو جزء سببية شربه، لأنه عن غفلة بأن هذا السم الذي قدم السم هو ذاك، هو يعتبر الجزء الأخير من علة القاتل عرفان. لأن العرف يغفل عن هذا السبب الأخير الحقيقي ويعتبر تقديم السهم هو السبب الأخير. هذا توجيه. والتوجيه الآخر المحتمل هو أن هذا الذي قدم السهم العرف يفهم بأنه ليس هو السبب الأخير، مو ما يفهم، ولكن مع ذلك يتعاملون معه معاملة القاتل ويرتبون عليه أحكام القاتل، لا من باب أنه هو القاتل حقيقة، بل من باب أن المغرور يرجع إلى من غره. هو غرر الرجل فشرب، أو غرر ذويه فشربوه. صحيح أن الفاعل للقاتل القاتل الحقيقي هو نفس هذا المريض أو ذويه الذين شربوه، ولكن من الذي غرهم؟ هذا صاحب السم غرهم، فيأخذون من عند دياء لا من باب أنه قاتل، بل من باب أنه غرر بالقاتل فيغرموا. خب إذا قلتم ينتسب إلى الفعل يعني اخترتم التوجيه الأول. هذا على كل حال أنا مو كلش واضح عندي أن التوجيه الأول هو الصحيح أو التوجيه الثاني.
بالمباشرة أو بالغير المباشرة إنما انتساب، لأن حسب ما تفضلتم سيدنا أول قلتم على أنه ليس بالدقة العقلية وليس بالأمور الفلسفية
وإنما عرفا، ولكن قد يقول القائل بأن العرف يفهم، قد يقول القائل بأن العرف يفهم بأن هذا ليس هو الذي شربه وإنما قدم
جزء القضية.
خب قد أكو مجال بأنه جزء القضية لكن ليس هو الجزء الأخير. العرف يفهم بأن هذا، قد يقال بأن العرف يفهم بأن هذا ليس هو الجزء الأخير.
العرف لا يفرق بين أن هذا الشخص جزء القضية بالفرد الأول أو بالفرد الآخر أو بالوسط، إنما يعتبر هو المسبب الأساسي.
هذا شنو فرقه عن من يقدم سلاحا لشخص وذاك الشخص يقتل؟
حينما يعلم العرف أنه كون هذا المقدم السلاح إلى هذا الشخص ومسبب يعتبر كذلك.
لا هذا ما يعتبر، الذي قدم السلاح لا يعتبر قاتلا، القاتل هو من باشر القتل. أما هذا الذي هو، لهذا قلنا بأن هذه الأجزاء وذكرنا علته وجهه، ذكرنا بأن هذه الأجزاء بمجموعها تسبب القاتل، والمجموع تحقق على يد من؟ على يد من فعل الجزء الأخير. من فعل الجزء الأخير من العلة هو الذي يتحقق على يده مجموع العلة، مجموع أجزاء العلة. هذا الذي قدم السلاح هذا بعده العلة ما مكتمل، يحتاج إطلاق رصاص. من يطلق الرصاص هو الذي يكتمل العلة على يده، يكتمل هذا المجموع، إذن فهو القاتل. فهذا من يقدم السم شنو فرقه عن هذا؟ قد يقول للقائل بأنه ماكو فرق. وعلى كل حال قد يقال بأن العرف بل يعتبر هذا هو الجزء الأخير توهما وبالتسامح العرفي، يرى هذا الذي قدم السم هو الجزء الأخير من العلة ويغفل عن الجزء الأخير الحقيقي. هذا توجيه. والتوجيه الآخر أنه إنما يغرم الدية من باب أن المغرور يرجع إلى من غره، لا من باب أنه هو القاتل. هذا يحتاج إلى بحث فقهي، أن قاعدة الغرور تشمل مع مثال هذا المورد أو لا تشمل، هذا يحتاج إلى بحث فقهي في محله.
التوجيه الأول حكم الضابط الأولى اللي قلنا أنه قاصد أو غير قاصد، عامدا أو غير عامدا، هذا شرب سم، عالم ولا مو عالم، هو اللي شرب السم، هو قاتل نفسه.
أي بس احنا قلنا بانه في الضابط الاول انه ما لم ياتي سبب اخر للمنع عن الانتساب، هذا صار سبب اخر للمنع عن الانتساب مو السبب الاول. قلنا بانه اذا كان كل الامور الاخرى متاهله لنسبه القاتل اليه، فقط يبقى انه بني عامد أو غير عامد. هنا اقترن شيء آخر وهو أنه العرف هنا يرى أن الجزء الأخير هو هذا مو ذاك.
القسم الثاني مو يخرج من كلامنا في النسبة مو في الدية.
أي وبما أن النسبة هي التي يترتب عليه الدية. الدية تترتب على من ينتسب إليه القاتل. فعندئذ هنا إما يقال بأنه هذا ليس دية، هذا التوجيه الثاني، هذا مو دية وإنما هذه غرامة من باب بل أن المغرور يرجع إلى من غره، وهذا طبعا يحتاج إلى رجوع إلى أدلة المغرور يرجع إلى من غره، هل تشمل أمثال هذا المورد أو لا. وإما بأن يقال بأنه لا، هذا العرف يراه هو الجزء المباشر فينسب القاتل إليه، فيقال فالعرف يقول أن هذا هو القاتل. بأحد هذين التوجيهين لا بد وأن نوجه بلي حكم الدية على هذا الرجل. في مثل هذا لا بد وأن يقال بأن هذا ما يقتل، ما يقتص منه، فقط يتحول القصاص إلى دية ولا يبعد.
ولو كان عامدا أعطى السم، هذا اللي
نعطي
الصوم يعني بعد مو ما
يقتل. بناء على الوجه الثاني إيه المفروض ما يقتلوا، يغرموه، يرجع إلى من غره، هذا ما يشمل القتل، ما يشمل القصاص. بناء على الوجه الثاني، لو قبلنا الوجه الثاني مد الوجه الأول فلا بد أن يقال بأن هذا الرجل لا يقتص منه، فقط يغرم ومو بعيدة، هذا جدا قريب.
ممكن أن يقرر ثالث وهو أن يقال بأن العرف يرى بينونة وتباين بين القاتل والمقتول، وبالتالي كل أجزاء العلة لتقديم السم قد تنسب إلى القاتل، وما بعد ذلك من التناول تنسب إلى المقتول، بدل تكون التقديم هو آخر. لأن العرف يرى أكو تباين بين القاتل والمقتول، وبالتالي الأجزاء الأخرى من التناول وغيرها تدرج ضمن فعل المقتول يغفل عنها، وبالتالي ينظر إلى القاتل بوصفه آخر جزء العلة وهو تقديم السم.
خب وشربه هو شنو؟ مو جزء العلة؟
جزء العلة من جهة المقتول. عادة العرف يرى بأنه
فإذا كان هذا الجزء من جهة المقتول هو المفروض ينسب القاتل له، يعني هو انتحر هو قتل نفسه، إيش راح يكون؟ مو إذا ما لازم لا ينسب القاتل إلى ذاك القبله، ذاك الذي قدم إليه السم. خب في حين أنه نجد عرفا بأنه هذا الذي قدم السم يعتبر قاتلا أو يعتبر يغرم حاله وحال القاتل، يعتبره حال القاتل. هذا شن فسره؟ أنه لماذا العرف يعتبرون حال هذا الرجل حال القاتل رغم أنه الجزء الأخير بيد المقتول؟ بعبارة أخرى نقدر نشبه هذا بمن قدم السلاح إلى شخص ذاك الشخص قتل به نفسه. شو تقول هنا؟ عم تقول بينونة مدري شنو؟ أو تقول أنه لو هذا انتحر يعني ما ينسب القتل إلى ذاك الذي قدم إليه السلاح. واحد قدم إليه السلاح وأخذ السلاح قتل نفسه، فتقديم السلاح إلى جزء عله، إطلاق الرصاص بيده على نفسه جزء آخر من العلة. القاتل من هو؟ القاتل ينسب إلى هذا الأخير، إلى هذا الذي قتل نفسه. هذا هم نفس الشيء، السم قدمه إليه وهو شرب السم، فهذا في هذا المثال العرف يرى بأن هذا الذي قدم السم يتعامل معاملة القاتل، بخلاف ما إذا قدم السلاح وهو أخذ السلاح قتل نفسه، ذاك ما لا يعتبر العرف بأنه ذاك الذي قدم السلاح هو القاتل. شنو الفرق بين المثالين؟ بأحد الوجهين اللذين ذكرناه هو بلي؟
فرق العلم وعدمه.
لا، لو أن هذا الذي أخذ السلاح ما يدري بأنه هذا إذا ضغط
بلي بعد
فهذا هم نقول بأنه ذاك الذي قدم له السلاح هو القاتل؟
كما في الحفر يا سيدنا الذي يحفر حفره
على على كل حال فعندئذ نفس الوجهين لازم بدنا نذكره هناك أيضا إذا قلنا بأن ذاك المثال مثل هذا فهم نفس الوجهين فيحتاج لتوجيه لماذا العرف ينسب القاتل إلى فاعل جزء قبل الجزء الأخير يحتاج إلى أحد هذين التوجيهين إما التوجيه بأن العرف لا يعتبر هذا الجزء الأخير هو الجزء بل يعتبر الجزء الذي قبله هو الجزء الأخير وإما نقول بأنه لا هذا العرف لا ينسب القتل إليه لكن ينسب أحكام القتل إليه أو بعض أحكام القتل إليه من باب الغرامة إحنا كلامنا الآن مو على المتعددة أجزاء لعلة واحدة إذن أجزاء لعلة واحدة مو على المتعددة
الكلام السابق خب يشترط التواطؤ يعني هذا الذي صنع سكين واحد اشترى سكين حطها بدار اجى رجل اخذها وراح قتل
شوف احنا ليس كلامنا في الاثم حتى تقول بانه التواطؤ
قضية التواطؤ يشترط ام لا يشترط
هذه اجزاء علة سواء تواطؤوا او لم يتواطؤوا هذه لانه لا يتحقق القتل إلا بصنع السلاح وشراء السلاح وإعطاء السلاح بيده إلى أن يطلق رصاص فإذا سواء تواطؤوا أو لم يتواطؤوا سواء كانوا ناوين لقتل البريء أو غير ناوين لقتل البريء هذه أجزاء لعلة هذا القتل القتل لا يتحقق إلا بتحقق هذه الأمور فأما مسألة الإثم نعم هذه الأمور تأتي بأنه خب هؤلاء مو قتل ما يخالف لكن آثمين أو غير آثمين إذا كانوا متواطئين آثمين إذا كانوا ناوين للانتهاء إلى قتل البريء فهم آثمون إلى غير ذلك من الأسباب الدخيلة في الإثم
سيدنا حتى نخلص من هذا الإشكال هو انتساب كون الفعل للجزء الأخير أو الغير الأخير اللي قبل الأخير أفضل شيء نخلص من حسب العرف نرجع إلى الدقة العقلية أفضل من هذا
خوب إذا رجعنا إلى الدقة العقلية
يعني على هذا الكلام كل شخص سواء ناظر أو مار وكمان تفضلت يعني مار ناظر مقدم السلاح حتى جزء السلاح الأول هو يكون سببا إلى ذلك الشخص بحسب العرف لأن جزء القضية مجموعة
هسه ما افتهمنا انت تقبل الدقه العقليه لو تقبل العرف
في هذه المثال يعني هذا الافضل بالدقه العقليه مو التسامح العرفي ولا العرف
مو احنا مجبورين ناخذ المعنى العرفي ليش لان الادله ادله القصاص ادله الديه ادله الضمان كلها ادله لفظيه والادله اللفظيه يستنبط منها الاحكام بحسب الفهم العرفي للادله اللفظيه من يصدق عليه عرفا أنه قاتل يشمله من قتل نفسا خطأ فتحرير رقبة ومن أتلف مال الغير عرفا أتلف هو الذي يشمله قول الإمام من أتلف مال الغير فهو له ضامن إلى غير ذلك أدلتنا أدلة لفظية والأدلة اللفظية إنما يستنبط منها الأحكام بحسب الفهم العرفي لها فهنا لابد وأن نقول بأنه عرفا هذا قاتل أو مو قاتل عرفا من القاتل حتى يمكننا أن نتمسك بتلك الأدلة اللفظية عرفا من القاتل مو بالدقة من القاتل عرفا من القاتل إحنا مجبورين هكذا نتساءل عن الفهم العرفي للقاتل فعرفا من القاتل تارة نقول بأنه عرفا ليس هو الذي شرب السم بيده هو ليس هو القاتل لنفسه بل عرفان هذا الذي قدم له السم هو القاتل عرفان ولهذا يطبق عليه أحكام القتل تارة هكذا يقال وتارة يقال لا حتى الفهم العرفي تطابق مع الفهم الدقي هنا العرف هم يفهم بأنه ليس هذا الذي قدم السم ليس هو القاتل لأنه ليس هو الجزء الأخير بل القاتل هو الذي شربه أو شربه خلف حليه مثلا فهذا القاتل وهذا الذي قدم السم ليس قاتلا، لكن بالرغم من ذلك يتعامل معاملة القاتل من باب الغرامة. التحفظ هذا تحفظ واحد ذكرنا له تحفظين بلي تحفظين ذكر. التحفظ الثالث طبعا هذا التوجيه الثاني الذي ذكرنا بأنه من باب غرامة يرجع إليه، هذا بالإمكان أن نطبقه على بعض الأمثلة الأخرى من قبيل المريض الطبيب الذي أخطأ في توصيف في الوصفة في كتابة الوصفة فكتب الدواء بالخطأ وبالتالي سبب موت المريض، وهذا لماذا يقال بأن هذا الطبيب مسؤول؟ مسؤوليته شنو؟ في هذا المثال لربما التوجيه الأول ما يجي، هذا واضح بأن المريض لا يعتبر قاتلا بل هو كتب الوصفة اشتروا الدواء من غيره وجاب الدواء للبيت، ما هو شرب أو ابنه شربه، فالطبيب فقط مجرد أنه كتب الدواء على الورقة هذا ما لا يعتبر قاتلا، ولكن هذا التوجيه الثاني بالإمكان أن نطبقه، أن نقول بأنه هب أن القاتل هو من شربه الدواء مباشرة، ولكن هذا مغرور يرجع إلى من قبله، من قبل منه إذا الصيدلي هم مغرور يرجع إلى من غره، من الذي غره إلى أن ينتهي إلى الطبيب هو الذي غره، فيغرم الطبيب من هذا الباب، من باب أن المغرور يرجع إلى من غره. وعلى كل حال التحفظ الثالث إذا كان لبعض أجزاء العلة تأثير مستمر وهذه استمرارية تأثير هذا الجزء اقترن بالجزء الأخير وتم الموت بمجموعهما، هنا نجد بأنه القاتل ينسب إليهما معا لا إلى هذا الجزء الأخير فقط. لماذا؟ لأن تأثير الجزء السابق كان لا زال مستمرا ويعتبر فعلا استمراريا لذاك الفاعل الجزء القبلي. مثاله لو أن شخصا شرب المريض دواء بالخطأ ولكن هذا أو صاحي مو مريض ولكن مرض، هذا وحده لا يوجب القتل إذا كان هذا فقط مرض، والمرض بالتدريج تفاقم، ولكنه لو لا انضمام شيء آخر إليه هذا بالتدريج يشافى بالتدريج يعالج، ولكن لسوء الحظ قبل ما يطيب في الأثناء الذي كان المرض يتفاقم شربوا في شيء ثاني بمجموعه ما مات هذا الرجل بمجموع المادتين، المادة الأولى التي شربوا استمر تأثيرها إلى حين انضمام المادة الثانية التي شربوا هي فمات. هذا صحيح أن ذاك الأول قبل كم يوم شرب المادة الأولى، ولكن بما أن مرضه تفاقم وهذا التفاقم لا زال يعتبر فعلا لذاك، من الذي مرض هذا الرجل مرضا في 3 أيام؟ ذاك الذي شرب المادة الأولى، كل هذا الفعل في 3 أيام تنسب إليه. في اليوم الثالث شربوا مادة ثانية اللي بمجموعهما مات، هذا صار اقتران بين فعل ذاك وفعل هذا، بين نهاية فعل ذاك وفعل هذا. هذان الفعلان اقترنا، يعني فعلهما ولو بالفعل التدريجي، آخر هذا الفعل الأول استمر إلى ثلاثة أيام، إلى ثلاثة أيام تفاقم مرض هذا منسوب إلى فعل من شربه المادة الأولى. فنهاية الفعل الأول اجتمع مع الفعل الثاني بمجموعهما، هذا الرجل مات. هذا طبيعي أنه ينسب القتل إليهما معا، لأنه صار من باب الاقتران، مو صار من باب التقديم والتأخير، مو من باب التدرج في أجزاء العلة، بل من باب الاقتران في أجزاء العلة. وفي عند الاقتران في أجزاء العلة ينسب إليهما معا، كلاهما مشتركان في قتله، كلاهما مشتركان في قتله. في جملة من الحالات يكون من هذا القبيل، جملة من الحالات أنه هذا بلي تمرض أو انجرح أو ابتلى بشيء مستمر وشيء جديد اجى عليه وبمجموعهما مات. فهذا طبيعي أن ينسب القتل إليهما معا، لأن الأول كان مستمرا، لأن الأول كان تأثيره مستمرا. هذا هو التحفظ الثالث، ونكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.